بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ما زلنا نتكلم عن الصفات السلبية لربنا سبحانه وتعالى، وهي خمس صفات. وقد علمنا أن الصفات السلبية هي تلك التي لا يمكن أن نعرفها إلا بسلب نقص أو نقيصة عن الله سبحانه وتعالى، لذلك قالوا عنها صفات سلبية. كونه واحدا صفة من الصفات السلبية. إذا أردت أن تعرف الوحدانية تقول ليس متعددا، ليس كلا مركبا كما قلنا من أجزاء كهذه المنضدة، وليس كليا يعني شركة مكونة من أعداد إلى آخره. أذكركم بتعريف الصفات السلبية كي لا ننسى. وصلنا فيما أذكر إلى الصفة الرابعة، وهي القيام بالذات، قيام الله سبحانه وتعالى بذاته. ما معنى هذه الصفة؟ ما معنى قولنا الله عز وجل قائم بذاته؟ فمن صفاته قيامه بالذات. ما معنى قيامه بالذات؟ معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى أحد قط، لا يحتاج إلى من يوجده، ولا يحتاج إلى زمان معين يحيط به، ولا يحتاج إلى مكان مثلنا مثلا، مكان معين يتحيز فيه، لا يجوع فيحتاج إلى طعام، لا يظمأ فيحتاج إلى شراب، لا ينعس فيحتاج إلى رقاد، لا يتعب فيحتاج إلى راحة، لا يحتاج إلى شيء. هذا هو معنى الصفة الرابعة من الصفات السلبية، معنى قولنا الله عز وجل قائم بذاته. لاحظوا كيف عرفنا هذه الصفة تعريفا سلبيا، لا يحتاج، لا يحتاج إلى من يوجده إلى آخر ما قلنا له. طيب، ما الدليل على أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة؟ أولا، ما الدليل من العقل؟ ثانيا، ما الدليل من كلام الله عز وجل؟ هل وصف ذاته العلية ربنا بهذه الصفة؟ أما الدليل العقلي فواضح، وأعتقد أننا جميعا بعد أن ذكرنا الدليل على وجود الله أصبحنا نعرف الدليل على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. هل الباري عز وجل يحتاج إلى من يوجده؟ لو كان بحاجة إلى من يجده لما كان إلها بكل بساطة، ولكان الذي أوجده هو الأولى بأن يكون إلها. واضح. وهذا الذي تفترض أنه أوجده، إن قلنا إنه لا يحتاج إلى من يجده، إذن هذا هو الله الذي نتحدث عنه. وإن قلت هو الآخر يحتاج إلى من يجده، فقد فتحت أمامك باب إيش؟ تسلسل. أيوة، باب تسلسل الذي لا نهاية له. وقد قلنا إن تسلسل العلل الضعيفة التي يحتاج كل منها إلى ما يدعمه وإلى ما يجده، هذا التسلسل اللانهائي مستحيل. إذن فلا بد أن يكون إلهنا وجوده من ذاته، أي لا يحتاج إلى من يوجده من عدم. هذا أول دليل عقلي على أن الله لا يحتاج إلى من يوجده. طيب، وهل الإله جل جلاله يحتاج إلى زمان يحيط به، يحتاج إلى مكان مثل هذا المكان يتحيز فيه؟ من الذي أوجد الزمان أيها الإخوة؟ الله. طيب، الخالق محتاج إلى مخلوقه أم المخلوق يحتاج إلى خالقه؟ المخلوق هو الذي يحتاج إلى خالقه. ونحن عندما نقول الزمان ماذا نعني بالزمان؟ نعني حركة الفلك التي تتكون منها وحدة زمانية اسمها السنة، ثم إن السنة أيضا تتفرع بسبب حركة الفلك إلى أشهر، ثم إن الشهر أيضا ينقسم إلى ليل ونهار، كل ذلك بواسطة حركة الفلك. بحركة الفلك توجد السنة، أكبر وحدة زمانية يعني نحن عادة نحسبها في حياتنا الذاتية. السنة تنقسم إلى أشهر عن طريق الحركة الفلكية، نعم، والأشهر تنقسم إلى أيام وليالي. هذا ما نعنيه بكلمة الزمن. من الذي خلق الفلك حتى تكونت من حركة الفلك هذه، نعم، الوحدة الزمانية المقسمة؟ من؟ الله. إذن الله عز وجل كان موجود قبل أن يوجد الزمن، فكيف يحتاج ربنا إلى زمن يحيط به؟ نعم، هذا ما نعنيه بالزمن. أما المعنى الفلسفي للزمن فهذا وهمي، ما في شيء اسمه زمن حقيقي بالمعنى الفلسفي، لكن لسنا بصدده الآن ولا نريد أن نوجع رؤوسنا بما لسنا بحاجة إليه. طيب، هل الباري عز وجل بحاجة إلى مكان كشأننا نحن يتحيز فيه؟ طيب، من الذي أوجد المكان؟ الله. كان الله عز وجل وليس معه شيء، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري. كان الله وليس معه شيء، يعني ما في مكان، يعني ما في زمان، وكان الله، يعني أن الله عز وجل لا يحتاج إلى مكان. المخلوق يحتاج طبعا، لابد من أن يتحيز في مكان معين. نحن نتحدث عن الدليل العقلي. طيب، ربنا عز وجل هل يجوع حتى يحتاج إلى طعام؟ هل يظمأ حتى يحتاج إلى شراب؟ ماذا يقول لك العقل بعد أن عرفت أن الله موجود بالدليل العقلي؟ وقد ذكرنا ذلك في أكثر من درس واحد، درسين، ثلاثة أو أربعة، ونحن نتكلم عن الدليل العلمي على وجود الخالق سبحانه وتعالى. طيب، الخالق يحتاج إلى المخلوق أم المخلوق يحتاج إلى الخالق؟ ما الجواب؟ المخلوق. طيب، الطعام من خلقه؟ الله. الجوع الذي ينتابك من الذي خلقه؟ إذن الله يحتاج إلى طعام هو الخالق له، يحتاج إلى ماء ليشربه والعياذ بالله هو الخالق له. طيب، من الذي جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، يعني جعل الليل ميقاتا للسبت، يعني للهدوء والراحة والنوم؟ الله، يعني هو الذي خلق النوم في الليل، وهو الذي خلق أسباب النشاط والعيش في النهار. طيب أفيحتاج ربنا إلى ما قد خلقه؟ معاك الله. إذن هذا هو الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى من يوجده، ولا يحتاج إلى زمان، ولا إلى مكان، ولا إلى طعام، ولا إلى شراب، ولا إلى شيء، بل العبارة الصحيحة يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء، كل شيء لا يوجد إلا به. نعم. طيب ما الدليل النقلي على هذا يعني من القرآن؟ الله الصمد. كلمة الصمد كلمة قرآنية عجيبة، جمعت فأوعت هذا المعنى، أي الله الذي لا يحتاج إلى شيء بل يحتاج إليه كل شيء. مرة أخرى أيها الإخوة أعيد إلى ذاكرة ما قد قلناه قبل درس أو درسين، من أن في الناس من يسمع هذا الكلام فيستنجد بخياله، يستنجد بخياله ليتخيل كيف رب العالمين لا يحتاج إلى مكان، كيف رب العالمين لا يحتاج إلى زمان يحيط به. طبعا عندما يستنجد بخياله خياله يقول له آسف والله ما بستطيع صور لك هذا الأمر، ربما يقول لا 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 أنا لا أصدق. لماذا لا تصدق يا أخي؟ قال لأنه خياله ما عم يدرك الشيء. أتذكرون الجواب عن هذا الإشكال؟ ما بدنا ننساه. قلنا ربي عز وجل متعك يا ابن آدم بحقيقتين هامتين، الحقيقة الأولى الإدراك العقلي، الحقيقة الثانية التصور والخيال، كل حقيقة منهما مستقلة عن الأخرى. أنت بعقلك قبل أن تتحدث عن تصورك وخيالك أدركت بالدليل العقلي أن الله عز وجل ينبغي أن لا يحتاج إلى موجد؟ أدركت بالدليل العقلي أن الله عز وجل ينبغي أن لا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه، إلى زمان يحيط به؟ الدليل العقلي أنجدك أم لا؟ نعم عظيم، هذا ما نريد. طيب تقول لي لكن والله خيالي عاجز، بدي اتصور كيف رب العالمين لا يحتاج إلى زمان، ما عم بتصور كيف رب العالمين ما بيحتاج إلى مكان، ما عم بتصور. صح، وأنا كذلك وكلنا كذلك. لماذا؟ لأن مخزن الخيال لديك ليس فيه إلا صور مرئية في حياتك منذ أن فتحت عينيك على الدنيا إلى اليوم. مخزن الخيال في مؤخرة المخ ليس فيه إلا الصور التي مرت بك. لما بدك تستنجد أنك تتخيل صورة ما شفتها بزمانك، تقدر؟ ترك رب العالمين. هل تستطيع أن تتصور شيئا لا يوجد في خزانة خيالك؟ لا تستطيع. طيب هذا الشيء الذي لا يتصوره خيالك هل يعني أنه معدوم؟ أبدا. ذكرنا مثالا يجسد هذا المعنى، ما هو؟ أيوة، الطفل الذي ولد أكمه، أكمه يعني مولوده أعمى ممسوح، كبر وتثقف وتعلم، نعم يؤمن بوجود الشمس التي تطلع يوما، تطلع في كل يوم وتغرب في المساء كل يوم، يؤمن بها أم لا؟ يؤمن بها. طيب إذا قلنا تستطيع أن تتصور هذه الشمس؟ بيقدر؟ ما بيقدر يتصورها. طيب لما ما بيقدر يتصورها هل يقول إذن لكان الشمس مو موجودة؟ إذن في انفكاك. هذا الإنسان عندما يتثقف ويتعلم يعلم أن هنالك في حياتنا اليومية التي نعيشها ألوانا، في الأبيض وفي الأسود وفي الأحمر وفي الأصفر، يؤمن إيمانا عقلانيا بوجودها أم لا؟ يؤمن. لكن تعال يعني كيف الأصفر انت يا ترى تتصوره؟ بلك آسف ما بي. فخياله لا يستطيع أن يتصور الألوان لأنه لا يملك تجربة برؤية الألوان. حديثنا عن صفات الباري عز وجل كذلك، أدركت بعقلك أن الله ألوهيته تقتضي أن لا يحتاج إلى موجود، ألوهيته تقتضي أن لا يحتاج إلى مكان زمان، لا يحتاج إلى ما قد خلقه، عقلك يقر بذلك. لكن عندما تحاول أن تسأل خيالك يقول خيالك أنا آسف، لأنه أنا أعود إلى ما في الداخل، ما في بالداخل إلا الصور اللي أنا حافظها من المرئيات. شو شافت عينك؟ سجل بخدام خيال. شو سمع إذنك؟ سجل. شو شميت؟ تسجل. لكن ما وراء ذلك كله الخيال لا يستطيع أن يدرك. إذن أعود فأقول عجز الخيال عن تصور الباري سبحانه وتعالى لا يعني الشك فيما قد انتهينا إليه من أدلة علمية باهرة على وجوده. نعم، نحن عندما نؤمن بربنا إيمانا عقلانيا ثم ننظر فنجد أن الإنسان أصبح عاجزا عن أن يحيط به، أن يتصوره، أن يدرك كنهه، فاعلم أن هذا هو أعلى درجات معرفة الله، الحيرة في ذات الله عز وجل. لذلك كانوا يقولون سبحان من لا تحيط به الظنون، سبحان من لا تدركه العقول، سبحان من لا يدرك كنهه إلا هو. هذا تسبيح، وهذا من أعلى درجات ذكر الله عز وجل. وذكرنا أو قرأنا الآيات الأبيات التي وجهها الإمام الغزالي في عصره إلى بعضهم، والتي يقول في أولها قل لمن يسمع مني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول. نعم، ثم سر غامض في كنه قصرت والله أعناق الفحول، إلى آخر الأبيات التي ذكرناها. نعم، إذن هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يخطر في البال. الملحد في الغالب حجته في إلحاده عجز الخيال لديه، يقول لك عندما تضعه أمام الأدلة العلمية الباهرة التي تنطق بوجود الله يقول لك كيف يا أخي، كم يتصور الشيء هذا بعمرنا ما سمعنا شيء، ما بيحتاج إلى مكان، ما بيحتاج إلى زمان، شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني حط في خيالي صورة لهذا الكلام. انت الآن هل تخيلت روحك السارية في كيانك؟ ما انت نفسك ما بتعرفها الروح موجودة ولا لا؟ في منا من لا يؤمن بها؟ هذا السر الذي ينعكس على الخلايا فيتكون الإحساس، ينعكس على الدماغ المخ يعني فيتكون ماذا؟ الإدراك. ينعكس على العضلة القلبية، العضلة القلبية معروف الأطباء بيعرفوها، تنعكس الروح على العضلة القلبية فتتكون العواطف الرادعة والدافعة والممجدة. اللي لشوف كيف عم يصير هذا، مستحيل تعرف هالشيء، مستحيل. فإذا كنت تجهل ذاتك، تجهل مكمن الإدراك في كيانك، كيف تحاول أن تحيط علما بذات الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أنت كما قلنا بالأمس عملية النوم إلى الآن العلماء لا يعرفون كيف تتم. الإنسان إذا مات هل انفصلت الروح أم لم تنفصل؟ هل هي موصولة ومنفصلة بآن واحد وكيف كان ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يعلم كنه النوب. نعم طيب، لكن أنت ما عم تعرف حالك، بدك تضرب علاوي وتروح بقى توجه المناظير إلى ذات الله عز وجل. يا لازم تفهم وتعرفه، مثل ما بتعرف الكاسة اللي محطوطة قدامك، يا ما بتؤمن فيه، لا تؤمن فيه، تصطفي. شو بينقص رب العالمين أن لا يؤمن واحد مثلك بالله عز وجل؟ لما تحيط علما بالله بعقلك صار عقلك أكبر منه، صح ولا لا؟ نعم. الصفة الخامسة والأخيرة مخالفته للحوادث، مخالفة الله سبحانه وتعالى للحوادث. ما الحوادث؟ كل ما عدا الله، كل ما سوى الله حادث، يعني كان معدوم ثم وجد. معنى مخالفة الله عز وجل للحوادث أنه لا يشبه أحدا من مخلوقاته، ولا يشبهه مخلوق ما من مخلوقاته، لا يشبهه جل جلاله. هذا معنى قولنا أن الله مخالف للحوادث. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو اتصف بصفات مخلوقاته لكان حادثا، لأن صفاتنا نحن صفات مخلوقين. الباري عز وجل ليس مخلوقا، خالق وليس بمخلوق. فلو كان الباري سبحانه وتعالى بيتصف بالصفات اللي أنا بتصف فيها، إله يد مثل حكايتي، إله عين مثلي مثل عيني، إله أذن، نعم، ينعس كما قلنا فينام، نعم، يجوع فيأكل كما قلنا قبل قليل. إذا اتصف الله عز وجل بشيء من صفات عباده فلنعلم إذن أنه ليس بإله، لأن صفاتنا صفات المخلوقين، والشتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم، هذا هو الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فهو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني مكافيا، لم يكن له كفوا أحد. الآيتان بمعنى واحد، طبعا بأسلوبين مختلفين للتأكيد ولإزالة أي شبهة حول هذه الصفة التي ينبغي أن نعلمها لله سبحانه وتعالى. فأنت تأمل في صفاتك، صفات أي كائن، أي مخلوق، وليكن أميرا ملكا وزيرا، وليكن غنيا، وليكن فقيرا، وليكن قويا، وليكن أيا كان، هل يمكن أن تلتقط صفة لمخلوق من الناس أو من الكائنات هذه الصفة يكون الباري عز وجل شريكا مع هذا المخلوق فيها؟ لن تجد، لن تجد أبدا بشكل من الأشكال. الآن بهذا يمكن أن فتحنا باب إشكال بسيط، لعل فيكم من يقول طيب كيف نحن نقول الله عز وجل يتصف بصفة العلم، وفي الناس من يتصفون أيضا بصفة العلم، نقول فلان عالم. الباري عز وجل من صفاته القدرة، قدير. طيب كلنا نعلم أن فلان قدير، فلان قدير، فلان قدير، يعني القدرة يتصف بها كثير من الناس، بل كثير من الحيوانات أيضا. الباري سبحانه وتعالى ينسب إلى ذاته يدا، بل يداه مبسوطتان. طيب وهذا الكلمة تدل على جامع مشترك بيننا وبينه. الباري سبحانه وتعالى ينسب إلى ذاته العين، يقول ولتصنع على عيني. فكيف هذا؟ وكيف يجتمع هذا الواقع الذي نراه مع قولنا إن الله مخالف للحوادث؟ ما الجواب؟ انظروا يا أيها الإخوة، في عنا جواب إجمالي وبعدين هذا الجواب نشرعه بكلام مفصل، بس الجواب الإجمالي واضح. صفات الله عز وجل التي هي صفات الربوبية صفات ذاتية، يعني لم يكتسبها من غير، لم يكتسبها من غيره. علمه صفة ذاتية لم يكتسبها بالتعلم من فلان. قدرته ذاتية لم تمتد إليه من قوي قبله. إرادته كذلك. كل صفات الكمال التي توجد فيه وليس فيه إلا صفات الكمال كلها ذاتية. أما صفات التي نشترك مع الله في أسمائها، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، نشترك مع الله في أسمائها، فلا نتمتع بها بشكل ذاتي أبدا. هي عوارض جاءتنا فيوضات من من؟ من الله سبحانه وتعالى، جاءتنا من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنت بهالحالة ما لك شريك مع الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الآن أجلس في هذا المجلس وأقرر أشياء تدل على أني أتمتع بعلم، كلامي اللي عم بحكيه بدل على أنه عندي علم، لكن أنا إذا رجعت إلى ذاتي، هل هذا العلم نابع من كياني أم آت إلي تجليا من رب العالمين إلي؟ شو الجواب؟ الجواب جاي من عند رب العالمين. قلنا أن الروح تنعكس على الدماغ فيتكون من ذلك الإدراك. الروح منين جاي؟ من عند الله عز وجل. نعم. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، أو كنت تصور أن أرواح الحيوانات من نفس الجنس؟ لا، روحك متميزة عن أرواح الأحياء الأخرى يا ابن آدم. نعم. طيب، فهذا العلم هو مو علمي، هو علم رب العالمين تجلى الله به عليه، صح؟ شوف ربنا شو بيقول، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأنت تتمتع بعلم الله. ما نقوله عن العلم نقوله أيضا عن القدرة. أنا بحسب الظاهر أتمتع بقدرة تمكنني من حمل هذه الكأس، أكيد بشعر بهذا الشيء، لكن لكي أعلم الحقيقة هذه القدرة التي بها أحمل الكأس هل هي نابعة من ذاتي أم مدد جاءني من ربي؟ مدد جاءني من ربي. إذن هي قدرة مين في الحقيقة؟ مين؟ قدرة ربي سبحانه وتعالى. ثم إن هذه القدرة التي أتمتع بها بحسب الظاهر لم تغرس يوم خلقت، مثل البطارية التي تغرس في الجهاز ثم تركت. لا، هذه القدرة سر يفد إلي لحظة فلحظة فلحظة فلحظة. نعم، يعني دائما مدد رب العالمين يصلني بالقدرة التي هي قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا انقطع المدد ما عاد أنت عندك شيء، ما في عندك قدرة نهائيا بشكل من الأشكال. واضح هذا الكلام أم لا؟ فإذا عرفنا ذلك بتكون القدرة قدرة مين؟ قدرة ربك سبحانه وتعالى. كذلكم السمع، كذلكم البصر، هذا النور الذي به تبصر الأشياء. لا توقف عند ما يقول أطباء العيون الحدقية والشبكية والكذا وإلى آخره، الأشياء اللي بيشوفها وبيوصفها، لكنني أسألك عن السر الكامل وراء هذا النور. من أين جاء؟ قذف بهذا هاتين النافذتين من عند رب العالمين. فأنت ترى بنور الله. وقد أوضعنا هذا مفصلا في شرح حكمة من حكم ابن عطاء الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذن أنت لا تبصر بسر نابع من كيانك، وإنما تبصر بهبة آتية من عند الله. وكمان نرجع منه، مو أنه لما خلق هذا الطفل ربي عز وجل أودع فيها النور وتركه فمهما عاش هذا النور يتمتع به، لا أبدا. هذا النور يفد إليك لحظة فلحظة، وإذا شاء الله أن يقطع عنك رفدة. ما في كم من إنسان كان يبصر بعينيه كأحسن ما يكون الإبصار، وفجأة وبدون عامل فقد هذا النور من عينيه، أليس كذلك؟ إذن لا أشكال. وأنا ذكرت مثالا أعود فأذكره لكم. الشخص الذي أكرمه الله بطفل وهو لا يزال يعني حديث العهد بالولادة، يعني عمره شيء 5-6 أشهر، نعم، يعني بحيث أنه لم يتهيأ له أن يقف على قدميه، يمسكه أبوه بعضده ويوقفه هكذا، العين تقول أنه هذا الطفل واقف، مهم، ويمكن أن نقول الطفل هو وأبوه شركاء شريكين في القوة التي بها يقف كل منهما. هذا ما تقوله العين حسب الظاهر، لكن هل منكم فيكم من يتصور أنه الولد ما شاء الله حوله صار يوقف مثل ما عم يوقف أبوه، صار شريك معه؟ لحظة فلحظة قوة الوقوف تأتي الولد من أبيه يعني، بمجرد ما يتركه شو بيصير بطب. والله نحن هكذا وأكثر وأكثر. نعم. شو معنى كلمة قيوم السماوات والأرض؟ قيوم يعني القائم بأمر السماوات والأرض وما بينهم، قائم بأمرك والقائم بأمري والقائم بأمر المكونات والقائم بأمر الحيوانات والقائم بأمر الطيور والقائم بكل شيء، لحظة فلحظة فلحظة فلحظة. طيب، نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. فإذا هذا هو الجواب. لا يقولن قائل نحن كذلك نتمتع بالعلم، نتمتع بالقدرة، نتمتع بالإرادة، نتمتع بالسمع، نتمتع بالبصر، كل هذا الذي تتمتع به اشتراكك مع الله اشتراك أسماء بالأسماء، أما المسمى فشتى. علمك ليس لك علم الله، هذه الصفات كلها صفات الله عز وجل، لكنها أقبلت إليك بإكرام من الله، فيوضات من الله سبحانه وتعالى إليك. أظن هذا الجواب واضح. طيب، بقي التشابه الذي يتم فيما يتعلق بالأعضاء. الباري نسب إلى ذاته العلية يدا، قال بل يداه مبسوطتان، نسب إلى ذاته العلية عينا، نسب إلى ذاته المجيء، نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا ما الجواب عنه؟ الجواب عنه جاهز، لكننا نسلك السبيل الذي سلكناه في هذا الكتاب. نحن ملتزمون بكتابنا اللي اسمه كبرى اليقينيات الكونية، سنتحدث عن هذه الآيات، آيات الصفات، عندما يأتي ميقات ذلك. لكن الجواب باختصار ما قلناه له، اليد التي نسبها الله عز وجل مو مثل العين، معاذ الله. العين التي نسبها الله عز وجل إلى ذاته ليست هذه التي تراها في المرآة بالنسبة لذاتك، معاذ الله. نعم. لكن تفصيل ذلك سيأتي الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، الآن انتهينا من الحديث عن الصفات السلبية، مجملها اللي هي 5 صفات، يعني سلب كل ما لا يليق عن الله عز وجل. والإنسان عندما يدرك هذه الصفات وتستقر هذه الصفات في فكره، فلتعلم أنه من أعظم وأجل أنواع فكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فأنت عندما عرفت أن الله عز وجل مبرأ من كل صفات النقصان عن طريق هذه الصفات الخمس التي شرعناها، تسبح الله فتقول سبحان الواحد الأحد، سبحان من لا يشبهه شيء، سبحان من ليس قبله شيء، سبحان من لا يوجد بعده شيء، سبحان من لا تدركه الأبصار. نعم، هذه نتيجة معرفتنا لصفات الله سبحانه وتعالى. وأريد أن قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني من صفات الله تعالى أن نعلم شيئا ذكرته، لكن قد ننسى، وربما يأتي من يثير بين في نفوسكم شكوكا وريبا فيقول طيب المؤمن دائما بده يتعامل بالمغيبات، نحن جماعة علم ما نتعامل بالغيبيات، نحن جماعة علم نتعامل بالشيء المكشوف المرئي الظاهر. هلا عم تحكوا بشغلات لما بنجي نسألكم كيف تقولوا ما بنعرف، تصوروا لنا الموضوع كيف؟ لا، لا يتصور. الله عز وجل لا أول له، كيف العقل يعجز، الخيال يعجز عن تصور ذلك؟ كيف لا نهاية له؟ الخيال يعجز عن تصور ذلك. أنتم تتكلموا في الغيب، نحن في عصر العلم، هالكلام ما لازم يعلق بأذانكم فضلا عن عقولكم. هذا كلام تافه كتفاهة الأقدار التي تداس في الطرقات. في مخلوق يا أخواننا عاقل لا يتعامل مع المغيبات؟ يعني ما بيتعامل مع المغيبات بيكون مكانه البيمارستان أكيد، لأنه مجنون بجدارة. ما هي المغيبات؟ كل شيء لا يخضع لحواسك، نظرك، سمعك، نعم أنفك، يعني شم، ذوق، لمس، شيء ماضي قديم ليس بينك وبينه جسور واصلة، إيه من المغيبات. المستقبل أيضا اللي لسه ما أدركته من المغيبات. طيب أنا بدي أسأل، الإنسان العاقل عندما يتصرف تصرفاته لما بيروح السوق بتاجر، بيبني مصنع، بيروح بيدرس، بيبني حياته، بده يتزوج، بده يشتري بيت، عندما ينشط في أداء هذه بناء على ماذا ينشط؟ بناء على تجارب ماضية من الغيب الماضي اتخذ منها درسا، وبناء على توقعات مستقبلية غائبة أيضا توقع منها درسا. مو هيك؟ كل واحد منا وقت بمارس عمل من الأعمال بيلتفت للماضي البعيد اللي سمعه من الناس، اي نعم، بياخذ من هالماضي عبر مشان ما يغلط مثل ما غلطوا بعض الناس زمان. اذا عم يبني واقع الحالي على ايش؟ على دروس ماضيه. هيبا هي غيب. بعدين نعم انا اذا عملت هيك بصير هيك، بكره بصير غني، بكرة تجارت هيك بصير، وإذا عملت العملية الفلانية العلم بيقول بده يتطور بصير كذا وكذا. عم تبني كمان توقعاتك على غيب. فأنت في حياتك تتصرف في وضعك الحاضر بناء على غيبين، غيب ماضي وغيب مستقبلي. إلّا لهذا الملحد، ولما بيقول لا 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 أنا وقت بتصرف ما بجيب الماضي على بالي بنوب ولا بجيب المستقبل على بالي بنوب، منقول له إذن لكان أنت مكانك وين؟ بالبيمارستان، لأنك أنت مجنون. الذي يتصرف في واقعه الحالي يراوح في مكانه، لا يعتبر بماض غيبي مضى ولا يتوقع مستقبلا غيبيا يأتي ماذا يكون هذا شأنه؟ مجنون بكل معنى الكلمة. ما في واحد ما بيتعامل مع الغيب، لكن في منهج للغيوب الخرافية ومنهج للغيوب العلمية السليمة. نعم، فنحن عندما آمنا بالله عز وجل بوجوده لم نتعامل إلا مع الدليل العلمي الذي تتعامل معه الحواس، وشرحنا ذلك وذكرنا حجج التائهين والملاحدة إلى آخر ما هنالك، وتبين لنا أن العلم ينطق ببيان حاسم على أن الله موجود. انتهى دور العلم. صفات الباري عز وجل لازم الخيال ما يعرفها، لازم أنت تكون عاجز عنها. هذا لا يتناقض مع العلم الذي دلنا على وجود الله سبحانه وتعالى. فالملحد لا يتعامل مع العلم، وإنما المؤمن هو الذي يتعامل مع العلم، المؤمن بالله عز وجل. لكن طبعا نحن نسلك الطريق العلمية إلى الإيمان بالله عز وجل، رغم أن الفطرة تغني، لكن نحن الآن نحتاج إلى أن نستعين بالعلم، لأنه في ناس ما بيقتنعوا بالفطرة، لا بده دليل. تفضل، هي الدليل. الآن سننتقل إلى الحديث عن نوع ثاني من الصفات، هي صفات المعاني، ولكن يبدو أن الوقت قد أدركنا. نقف عند هذا الحد ونختم درسنا كالعادة بالدعاء، ونسأل الله عز وجل الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي بإيماننا بوحدانيتك، بإيماننا بصمد أنيتك، بإيماننا بأنك الرب الذي ليس كمثله شيء، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك، ألا تردنا الساعة عن باب قائبين، نحن واقفون ببابك، ملتصقون بأعتابك، داخلون في بيتك في ساعة كرمك وجودك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، حاشاك أن ترد ضيوفك قائبين يا ذا الجلال والإكرام. أجبر كسر قلوبنا، أذهب غم نفوسنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أكرمتنا بالرحمة الهاطلة من سمائك، فنسألك اللهم ألا تقطعها. أكرمتنا بعطائك، نسألك اللهم أن تديم عطاء وأن لا تقطع. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بمزيد من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. يا أرحم الراحمين، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل يا رب العالمين. أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، نحن معترفون بتقصيرنا، معترفون بسوء فعالنا، معترفون بأنك أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، لكن إلى من نرحل؟ إلى من نفر؟ لا فرار من سخطك إلا إلى رحمتك. فنسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من هو بحالنا عليم، يا من يسمع شكوانا، يا من يرى حالنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، تجلى علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إكرام يا ذا الجلال والإكرام. مر سماءك أن تعود فتمطر يا رب العالمين، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين. في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك. اهد اللهم قادة المسلمين يا رب، قلوب قادة المسلمين بيدك تقلبها كما تشاء. وجه قلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا أكرم الأكرمين. جنبنا الفتن يا الله، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. دخيل اسمك الأعظم يا رب، عافيتك أوسع لنا، عافيتك أوسع لنا، عافنا ما حيينا يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إليك، لا تردها خائبة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، شيء أرويه لكم لكي يعني تلتزموا هذا الأمر. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت أطوف حول الكعبة فأبصرت رجلا متمسكا بالكعبة، نعم، متشبثا بأذيال الكعبة، وهو يدعو قائلا: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. فقلت لله: أعد هذا الدعاء الذي تقول. فالتفت إلي وقال: أسمعت؟ قال له سيدنا علي: نعم. كرر الدعاء وقال له: أدعو الله بهذا الدعاء دبر كل صلاة، فوالذي نفس الخضر بيده ما دعا بهذا الدعاء داع إلا غفر الله له ذنوبه كلها. احفظوا هذه الكلمات: أدعو الله بها دبر كل صلاة.